الإنسان والإنسان حفظه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة، يعني من كف عن الزنا وعن القول المحرم فإنه يدخل الجنة. ومن فوائد هذا الحديث التعليم بالقول وبالفعل، لقوله أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، لم يقل كف عليك اللسان، أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، لأنه إذا حصل الفعل سمعت الأذن، نعم رأت العين، وانطبعت الصورة في القلب بحيث لا ينسى هذا. المسموع ينسى لكن المرئي ما ينسى، يبقى في صفحة الذهن إلى ما شاء الله عز وجل. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يعلمون الناس بالفعل. لما سئل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا بماء وتوضأ أمام الناس حتى يفقه ذلك بالفعل. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لا يبقون في نفوسهم إشكالا ولا قلقا، بل يسألون عنه حتى ينكشف الأمر. قال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. وهذا إشكال يرد، لأن الإنسان إذا كان مؤاخذا بما يتكلم به فما أكثر المؤاخذة، ما أكثر الكلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا نأخذ فائدة عظيمة، وهي أن ما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم ولم يرد في كتاب السنة من مسائل الاعتقاد فالواجب الكف عنه، الواجب الكف. فإذا سألك إنسان عن شيء في الاعتقاد، سواء في أسماء الله أو صفات الله أو أفعال الله أو في اليوم الآخر أو غيره، ولم يسأله الصحابة، فقل له هذا بدعة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم والله أحرص منا على العلم وأشد منا خشية لله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث جواز إطلاق القول الذي لا يقصد وإنما يدرج على اللسان، لقوله: ثكلتك أمك يا معاذ. هذه الكلمة دعاء، لكنها تجري على الألسن لقصد الحس لا للدعاء. وهي موافقة للقاعدة الشرعية، وهي أن الله لا يؤاخذ باللغو، كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الأخرى: بما كسبت قلوب. وعلى هذا فما يجري على اللسان من الأيمان لا يؤاخذ به الإنسان. دائما يقول صاحبك مثلا: تبي تروح لفلان؟ لا والله من الرائع. ثم تروح، هل عليك كفارة؟ لا، إن هذا جرى على الإنسان بلا قصد. دائما يقول الإنسان مثل ولده: والله ما تفعل هالشهادة لكسر رجليك، ويفعلها الصبي، هل نقول كسر رجليك؟ نعم، ما نقول، لأن نعلم أن الرجل ما قصد هذا. ولو رأى أحدا يريد أن يكسر إصبع من إصابع ابنه لقاتله. المهم أن ما لا يعقد عليه القلب فإنه ليس بشيء، لا يؤخذ من الإنسان. من فوائد هذا الحديث أن أهل النار والعياذ بالله قد يكبون في النار على وجوههم، تقولوا: هل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال على مناخرهم، هذا اختلاف لفظ ولا المعنى واحد، لأن المنخر في الوجه. واسمع قول الله عز وجل: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. العادة أن الإنسان يتقي العذاب بيده، لكن هم ما يستطيعون، أهل النار أجارنا الله وإياكم منها بمنه وكرم، لا يستطيعون، تلفح وجوههم النار. يتقي بوجهه سوء العذاب، وهذا دليل على كمال الإهانة، لأن الوجه محل الإكرام، فإذا أوين إلى هذا الحد فهذا غاية ما يكون من الذل. قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ومن فوائد هذا الحديث ما أكرره: الحذر من إطلاق اللسان. وقد مر علينا في الحديث السابقة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش؟ فليقل خيرا أو ليصمت. والله لو استدنا على هذا لسلمنا من أشياء كثيرة. وما أكثر ما يقول الإنسان شيئا ثم يندم في الحال، لكن الكلمة إذا خرجت فهي كالرصاصة تخرج من البندر، ما عاد يمكن ردها، لكن ما دامت في قلبك يمكنك أن تتحكم فيها. ثم ننتقل إلى الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. إيش بعده؟ ها؟ جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فرض أي أوجب قطعا، لأنه من الفرض وهو القطع. فرض فرائض، أو نقول الصواب فرض فرائضا، الأول لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف من أجل صيغة منتهى الجموع. فرض فرائض فلا تضيعوها، مثل الصلوات الخمس، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، وما لا يحصى. فلا تضيعوها أي تهملوها فتضيع، بل حافظوا عليها، وحد حدودا فلا تعتدوها. حد حدودا، الحد في اللغة المنع، ومنه الحد بين الأراضي لمنعه من دخول أحد الجارين على الآخر. فما هذا الحدود؟ قيل إن المراد بالحدود الواجبات والمحرمات. فالواجبات حدود لا تتعدى، والمحرمات حدود لا تقرأ. وقال بعضهم: المراد بالحدود العقوبات الشرعية، كعقوبة الزنا وعقوبة السرقة وما أشبه ذلك. ولكن الصواب الأول أن المراد بالحدود محارم الله عز وجل، الواجبات والمحرمات، لكن الواجب نقول لا تعتده، يعني لا تتجاوز، والمحرم نقول لا تقربه. هكذا في القرآن لما ذكر الله تعالى تحريم الأكل والشرب على الصائم قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. ولما ذكر العدة وما يجب فيها قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالواجب يقال فيه ايش؟ لا تعتده. والمحرم نقول يقال لا تقرأ. وسكت عن اشياء، نعم، وحرم اشياء فلا تنتهكوها، حرم أشياء مبنية على الفتح لوجود ألف التانية الممدودة، نعم منصوبة بدون تنوين لوجود ألف التأنيث الممدودة، حرمها فلا تنتهكوها أي فلا تفعلوها، مثل الزنا، شرب الخمر، القذف، وأشياء كثيرة لا تفصل. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، سكت عن أشياء يعني لم يحرمها ولم يفرضها فسكت. قال سكت بمعنى لم يقل فيها شيئا، لا أوجبها ولا أحرمها. وقول غير نسيان يعني أنه عز وجل لم يتركها ناسيا، وما كان ربك نسيا، لكن رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليهم. فلا تبحث عنها أي لا تسأل، مأخوذ من بحث الطائر في الأرض أي لا تنقب عنها، دعوها. وهذا الحديث حديث عظيم فيه أصول، منها إثبات أن الأمر لله عز وجل وحده، فهو الذي يفرض وهو الذي يوجب وهو الذي يحرم، الأمر بيده، لا أحد يستطيع أن يوجب ما لم يوجبه الله أو يحرم ما لم يحرمه الله، لقوله إن الله فرض فرائض قال وحرم أشياء. فإن قال قائل هل الفرض والواجب بمعنى واحد أو الفرض غير الواجب؟ فالجواب أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد، أما من حيث الوصف هل هذا فريضة أو واجب فقد اختلف العلماء في هذا رحمهم الله، فقال بعضهم الفريضة ما كان دليله قطعيا والواجب ما كان دليله ظنيا، وقال آخرون الفرائض ما ثبت بالقرآن، الفريضة ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة، وكلا القولين ضعيف. والصواب أن الفرض والواجب بمعنى واحد، لكن إذا تأكد صار فريضة، وإذا كان دون ذلك فهو واجب. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي ينقسم إلى فرائض ومحرمات، ومن فوائده وجوب المحافظة على فرائض الله مأخوذ من النهي عن إضاعتها، فإن مفهومه وجوب المحافظة عليها. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى حد حدودا، بمعنى أنه جعل الواجب بينا والحرام بينا كالحد الفاصل بين أراضي الناس. وقد سبق في حديث النعمان بن بشير أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ومن فوائد هذا الحديث تحريم تعدي حدود الله لقوله فلا تعتدوها، وانظر كيف كرر الله عز وجل النهي عن الاعتداء التعدي لحدود الله في مسألة الطلاق، يتبين لك أهمية النكاح عقدا وإطلاقا.
يخشى عليه.
نعم.
نعم. ومع أن قرن الصحابة رضوان الله عليهم أفضل القرون ولم يحدث في هذا.
لا يحدث لكن مو بهذا الحد. يعني العبادة والزهد في التابعين وكذلك الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، لأن هؤلاء يغلب عليهم جانب عن التابعين جانب العبادة والزهد وما أشبه ذلك، وهم أقل إيمانا من الصحابة، ولهذا كثر فيهم الكرامات تقوية لإيمان. وإلا فعمر رضي الله عنه لما قرأ قول الله عز وجل والطور وكتاب مستور إذا قوله إن عذاب ربك لواقع ما لهم من دافع مرض حتى صاروا يعودون. نعم.
يحصل بعض الناس أقوال فيها سب وهو زاد على اللسان ومعناه
أنه
مدح.
إنهش؟
ومعناه
أنه
مدح.
نعم.
عندنا يقول منعون الوالدين
ويصلوا فيها المدح. نعم بالله. منعون الوالدين مدح؟
مقصودون هذا يعني منعون
ولا ما يقول منعون أنت. الوالدين وش جاب؟ نعم.
يقصدون فيه
مدح
وهذا
زاد
على اللسان كثير عندهم الوالدين.
الله يعلم. لأن اللعنة شديدة. فذكرتك أمك هذا النهاية أنه يموت وكل يبي يموت، لكن اللعن ثم اللعن ما هو على هذا الرجل، على الوالدين يمكن في قبولهم آتوا عنه. نعم يا سليم. إيش؟ صحيح.
لما ذكر
الدجال لو ان احنا حاضرين امنوا الذكر يعني لو ان حاضر اقول رسول الله اوصني كذا سوي هم وش عادوا 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 لينهم على رسول الله في فيها يوم كما كان سنه كيف يصير كيف الصلاه ولهذا جاء في الحديث خير الناس قرني لا اشكال فيها. نعم. ارفع صوتك. نعم نعم. عن الذي قلنا قاله محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. كل إنسان حتى اللي يحكم بين الناس ويأخذ مال هذا لهذا إذا أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. عبد الرحمن. وش يقصدون؟ هذا بارك الله يعني يقول مثل الإنسان لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالب كذا
لا يخاف من الزوج يعني ما
يخاف إذا قال شيء يقول عليه يخاطب غيره غير الزوجة. نعم يقول إن كلمت فلانا فزوجتي طالب. طيب جمهور الأمة أئمة وعلماء يرون أن الطلاق يقع أفهمت؟ لا تتهاون به الأمر هذا يرونه يقع. يقول كما لو علق طلاق امرأتي على طلوع الشمس فقال إذا طلعت الشمس فزوجتي طالب. شيخ الإسلام رحمه الله بحث المسألة بحثا طويلا عميقا وقال إنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فلا مال بالنيات يكون ذلك يمينا يكفرها. وهذا واضح فيما إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة بأن قال لرجل إن فعلت كذا زوجي طالق هنا واضح أنه يمين ما قصد الطلاق إذ لا علاقة بين فعل الرجل والزوجة. لكن إذا قال لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق هذا فيه احتمال قوي أنه أراد أن لا تفعل وإن كان يكره طلاقها وفي احتمال أنه أراد أن إن فعلت فلا رابة له فيها في احتمال ولذلك نحن نبكي بأنه إذا قال لشخص إن فعلت كذا فأنت طالق، نبكي بأنه يمين على كل حال، لأن نعلم أن الرجل لا على لا لا غرض له في طلاق زوجته بالنسبة لهذا الذي حلف عليه. أما إذا قاله للزوجة فإننا نسأل عن نيته ونقول ماذا أردت. وأيا كان فيجب أن ينهى الناس عن هذا، ما دام أئمة الأمة وعلماء الأمة يقولون بأنه يقع الطلاق على كل حال فلنحذر الناس. هذا يوجد عندكم في أفريقيا، الله يهديهم. انتهى الوقت. يقول رحمه الله، يقول رسول صلى الله عليه وسلم من فوائد الحديث أنه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات. يعني مثلا الزاني إذا زنى يجلد كم 100 جلد، لا يجوز أن نزيد على 100 جلد ونقول يجلد 150، ما هذا محرم. فإن قال قائل إذا اقتصرنا على 100 جلدة ربما يكثر الزنا، وإذا زدنا يقل، فالجواب أأنتم أعلم أم الله؟ وما دام الله عز وجل فرض 100 جلدة ما نتجاوزها. في التغريب عام هذا معروف، على خلاف بين العلماء في ذلك هل يغرب أو لا، لأنه ثبت بالسنة وخلاف هذا معروف. طيب، ومن هنا نعرف أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، ولا يمكن أن نقول إن حد. ليش؟ لو كانت حدا ما تجاوزها عمر والصحابة، لو أراد عمر والصحابة وغيرهم أن يزيدوا حد الزاني 200 قلنا لا يمكن. ثم هناك دليل آخر من نفس القضية، لما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمن، أخف الحدود ثمن، ويعني بذلك حد القذف. لو كانت عقوبة شارب الخمر حدا لكان أخف الحدود كم؟ 40. وهذا شيء واضح، لكن سبحان الله الفقهاء رحمه الله يرونه حدا. وعند التأمل يتبين أن القول بأنه حد ضعيف، ولا يمكن لعمر ولا لغيره أن يتجاوز حد الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث وصف الله تعالى بالسكوت، وهذا من تمام كماله عز وجل، أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم. ومن فوائد هذا الحديث أن ما سكت الله عنه، طيب جملة نسيناها، وحرم أشياء فلم تنشوها. من فوائده أنه يحرم على الإنسان أن ينتهك محارم الله، يقول حرم أشياء فلا تنتهكوها. وطرق التحريم كثيرة، منها النهي ومنها التصريح بالتحريم ومنها ذكر العقوبة على الفعل، وله أي لإثبات التحريم طرق. من فوائد هذا الحديث أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه ولم يحده ولم ينه عنه فهو إيش؟ فهو حلال، فهو حلال. لكن هذا في غير العبادات، فالعبادات قد حرم الله عز وجل أن يشرع أحد من الناس عبادة لم يأذن بها الله عز وجل، فتدخل في قوله حرم أشياء فلا تنتهكوها. ولهذا نقول إن من ابتدع في دين الله ما ليس منه من عقيدة أو قول أو عمل فقد انتهك حرمات الله. ولا يقال هذا لما سكت الله عنه، لأن الأصل في العبادات يا جماعة مش الأصل المنع حتى يقوم دليل على أنها مفروضة. غير ذلك الأصل فيه الإباحة، فما سكت عنه فهو مباح. وحينئذ نذكر مسألة يكثر السؤال عنها، ربما نعرف حكما من هذا الحديث. يسأل بعض الناس ولا سيما النساء، هل يجوز للإنسان أن يزيل شعر الساق أو شعر الذراع أو لا يجوز؟ فالجواب، الشعور ثلاثة أقسام. الأول ما نهي عنه عن إزالته، والثاني ما أمر بإزالته، والثالث ما سكت عنه. فأما ما أمر بإزالته فمعروف، كالعانة والأبط والشارب بالنسبة للرجل، هذا مأمور بإزالته. لكن الشارب لا يؤمر بإزالته نهائيا، كالحلق مثلا، حتى إن الإمام مالك رحمه الله قال ينبغي أن يؤدب من حلق شاربه، لأن الحديث حف الشوارب. الثاني ما نهي عن إزالته كشعر اللحية بالنسبة للرجل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعفائه وقال خالف المجوس خالف المشركين، فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته، بل ولا أن يقص منها على قول الراجح، حتى لو زادت على القبضة. وأما إجازة الفقهاء رحمهم الله قص ما زاد على القبضة واستدلالهم بفعل ابن عمر فهذا رأي، لكنه مخالف لظاهر الحديث. وابن عمر رضي الله عنه ليس يقص ما زاد على القبضة في كل السنة، إنما يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر فقط. وهذا فرق بين ما شغب به بعض الناس وقال إن ابن عمر يرى جواز أخذ ما زاد على القبضة، وكأنه والله أعلم رأى أن هذا من كمال التقصير أو الحرق. ومع ذلك فرأيه رضي الله عنه غير صواب، والصواب فيما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجب أن ابن عمر رضي الله عنه ممن روى حديث الأمر بإعفاء اللحية وهو يفعله، لكن نعلم أن ابن عمر رضي الله عنه عنده من العبادة ما فات كثيرا من الناس، إلا أنه تأول رضي الله عنه، وأنه تأول مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وش بقينا؟ القسم الثالث بقية الشعور، ما فيها أمر ولا نهي. فقال بعض الناس إن أخذها حرام لقول الله تعالى عن إبليس ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وهذا يستثنى منه ما أمر بإزالته كالختان وما أشبه ذلك. قالوا وهذا مغير لخلق الله، بينما كان ساقه فيه الشعر أو ذراعه فيه الشعر أصبح الآن إيش؟ ليس فيه شعر. ولا شك أن هذا القول والاستدلال وجيه، لكن إذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الشعور إلى ثلاثة أقسام كنا هذا مما سكت عنه، لأنه لو كان ينهى عنه لألحق بإيش؟ بما نهي عنه. وهذه قرينة تمنع أن يكون هذا من باب تغيير خلق الله عز وجل، أو يقال هو من التغيير المباح. والذي نرى في هذه المسألة أن الشعر يبقى ولا يحلق ولا يقص، اللهم إلا إن كثر بالنسبة للنساء حتى شوه الخلقة، فالمرأة محتاجة إلى الجمال والتجمل فلا بأس. وأما الرجال فيقال كلما كثر الشعر دل ذلك على قوة الرجل. وارجع إلى البنائين وكسار الأحجار وما أشبههم، تجدهم أقوياء كثير الشعوب، كثير الشعوب. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي البحث عما سكت الله عنه ورسوله، لا تبحث. وهل هذا النهي، هل هذا النهي في عهد الرسالة أم إلى الآن؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال هذا خاص في عهد الرسالة لأن ذلك عهد نزول الوحي، فقد يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم فيحرم من أجله، أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجله، كما سأل الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله فرض عليكم الحج، فقام الأقرع وقال يا رسول الله أفي كل عام؟ هذا سؤال لا في غير وجه. اللهم إلا إذا كان الأقرع بن حابس أراد أن يزيل الوهم الذي قد يعلق في أفهام بعض الناس، فالله أعلم بنيته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت، وما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. أرأيتم لو أن الرسول قال نعم ووجبت على الناس كل عام، من السبب؟ السبب الأقرع سؤال. وهذا من أعظم الناس جرما، أن يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، أو لم يوجب فيوجب من أجل مسألته. أما بعد عهد الرسالة فلا بأس أن يبحث الإنسان، ولكن الصواب في هذه المسألة حتى بعد عهد الرسالة أنه إذا كان المراد بالبحث الاتساع في العلم كما يفعله طلبة العلم فهذا لا بأس به، لأن طالب العلم ينبغي أن يعرف كل مسألة يحتمل وقوعها حتى يعرف الجواب. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يبحث، يمشي على ما كان عليه الناس ولا يبحث عنه. ومن ذلك البحث عن اللحوم وعن الأجبان وعن ما يرد إلى البلاد من بلاد الكفار، لا تبحث، لا تقل هل هذا حلال ولا حرام. ولهذا قال ابن عمر لما سئل عن اللحم في السوق قال ما كان من لحم في سوقنا فسوف نشتري ولا نسأل. كذلك أيضا لا نبحث عن مسائل الغيب ونتعمق فيها، لا نبحث في أسماء في صفات الله عز وجل عن كيفيته، لأن هذا من التعمق. لا نأتي بمعضلات المسائل التي أرأيت إن كان كذا ولو كان كذا ولو كان كذا، كما يوجد من بعض طلبة العلم الآن هنا في المجلس، يوجد أناس يفرضون مسائل ما هي واقعة ولم تقع فيما يظهر، ومع ذلك يسألون وهم ليسوا في مكان البحث، يسألون عن الماشي سؤال عام، هذا لا ينبغي، لا تبحث. ومن ذلك أيضا ما كان الناس قد عاشوا عليه، لا تبحث عنه إلا إذا علمت أنه حرام فيجب بيان الحكم، لكن الناس ماشيين على هذا لا تبحث. من ذلك الذين قالوا إن أذان الجمعة الثالث الذي زاد عثمان هذا بدعة لا يجوز. وين الدليل؟ وقد بينا لكم دليل من قبل. ثم جاء إنسان وقال كم بين أذان الأول يوم الجمعة وأذان الثاني؟ ما بينه إلا دقائق. من ذلك يبحث عن هذا؟ الناس الآن من أزمنة كثيرة تتوالى عليهم العلماء، والأذان الأول يكون قبل الثاني 45 دقيقة أو 60 دقيقة، والناس ماشون على هذا. لا تبحث، دع الناس على ما هم عليه. ثم لو فرض أنه ثبت أن بين الأذان الثاني والأول في زمن عثمان دقائق 5 أو 10، فالوقت اختلف الآن. كانت المدينة صغيرة أقل من قرية من قرانا اليوم، أما اليوم فتباعد الأقطار. يحتاج الإنسان أن يأتي من أقصى المدينة إلى المسجد إلى وقت، فليقدم الأذان الأول بحيث يتأهب الناس ويحضرون. أشياء كثيرة من هذا النوع، ولكن هذا الحديث ميزان لا تبحث عنه. ومن فوائد هذا الحديث إثبات رحمة الله عز وجل في شرعه، لقوله رحمة بكم، وكل الشرع رحمة، كله رحمة، لأن جزاءه أكثر بكثير من العمل الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومع ذلك فالله عز وجل خفف عن العباد وسكت عن أشياء كثيرة لم يمنعهم منها ولم يلزمهم بها. ومن فوائد هذا الحديث انتفاء النسيان على الله عز وجل، لقوله غير نسيان، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم، فقال عز وجل وما كان ربك نسيا. وقال موسى لفرعون لما سأله ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإن قال قائل ما الجواب عن قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم؟ نسوا الله فنسيهم، فأثبت لنفس النسيان. فالجواب أن المراد بالنسيان هنا نسيان الترك، يعني تركوا الله فتركهم. هؤلاء هل تعمدوا الشرك وترك الواجب أو فعلوا ذلك نسيانا؟ نعم الأول. إذا نسوا الله أي تركوا دين الله، فنسيهم أي تركوا، وهذا واضح. أما النسيان الذي هو ظهور الذهول عن شيء معلوم فهذا لا يمكن أن يوصف الله به. يوصف به الإنسان صح، الإنسان ينسى، ومع ذلك لا يؤاخذ بالنسيان لأنه وقع بغير اختيار. والله الموفق. نعم اللهم صل وسلم. على كل حال بارك الله فيك. الناس لهم إرادات مختلفة وأفكار متباينة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما لهم وجهة نظر إلا أن يقول هذا الراوي وهو أعلم بما روى، فنقول هذا الراوي ونحن نقدم ما روى.
بارك الله فيك يا شيخ. جوابنا في حديث البطاقة،
نعم
يعني
حيث جوابنا حيث
الناس يستدلون بهذا الحديث
أن تارك الصلاة ليس بكافر. أحسن. يسأل عن حديث صاحب البطاقة، حديث صاحب البطاقة الذي قيل له إن لنا عندك حسنة، فأوتي ببطاقة فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال ما هذه البطاقة؟ قالوا إنك لم تظلم، وضعت في كتف فرجع. هذا أول يحمل على أن هذا الرجل كان مسرفا على نفسه وكان كافرا، وعند الموت شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه تنجيه. واضح؟ هذا جواب. الجواب الثاني، لنفرض أن صاحب البطاقة قضية عين من الله عليه بذلك، لكن الأحاديث الأخرى عامة لكل أحد، كيف نترك الشيء اللي واضح مثل الشمس ونأتي بحديث مشتبه في الدلالة؟ الذي يترك الشيء الواضح ويأخذ بالمشتبه داخل في قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لكننا لا نحكم بذلك على العلماء الذين يقولون إنه لا يكفر، لأن هؤلاء أئمة مجتهدون، ولا نرى أن في قلوبهم زيغا، لكنهم أخطأوا. نعم. بلا عذر أشد، هذا أشد من تارك الصلاة، لأن هذا مستهزئ بالله عز وجل. ولهذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن من صلى محدثا متعمدا فهو كافر، فضلا عن كونه يتطهر بطهارة غير مشروعة. هذا من باب أولى أن يكون مستهزئا. نعم. أنت لا لا لازم نبحث عنها، يعني حدوث المعاملات الجديدة وغيرها لازم نبحث عنها عشان نطبقها، من الضروري أن نبحث عنها. ولكن هنا ما نبحث عنها على أنها فرضية، على أنها واقع. ولا أمرنه إيش؟ لا، العدسات ليست من هذا، العدسات مثل المرايات، لأن إذا شاءت خلعت ما هي ثابتة، لكن الوشم صحيح. نعم يا أحمد.
شيخنا بارك الله فيكم، يسأل كثير من التجار خاصة في البلاد التي تكتب فيها المعاملات المحرمة كالربا والتجارة المحرمة، بعد ما تاب إلى الله سبحانه وتعالى رأس ماله المحرم الربا وغيره ما يطمع فيه؟
الذي قبضه له لعموم قوله فمن جاءه مغضب من ربه فانتهى فله ما سلف، والذي لم يقبضه لا 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 يقبضه. لكن من الناحية التربوية يقبضه القاضي ويجعله في بيت المال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما المراد بقول حد حدودا سعد؟ ها؟ ايش حد حدودا؟ اي يعني المراد بذلك محارم الله، الاوامر او النواهي. هل فيه قول اخر في تفسيرها؟ ها؟ العقوبات الشرعية مثل حد السرقة والزنا والقذف. لا شرب الخمر ليس حد. طيب أيهما أصح؟ أيهما أصح، أن المراد بالحدود هنا العقوبات الشرعية المحددة، أو أن المراد محارم الله عز وجل؟ الأرجح محارم الله. علل.
لأن محارم الله لا يجوز عملها ولا انتهاؤها.
نحن نريد أن نرجح القول هذا على القول بأن الحدود اللي هي العقوبات. نعم.
لأن هذا يشمل الواجبات والنفلات.
طيب ويدخل به الحدود، لأن الحدود يجب تطبيقها كما قال عمر رضي الله عنه: أخشى إن طرف الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم فريضة في كتاب الله عز وجل على من زنى إذا أحصل، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. طيب هل يوصف الله تعالى بالسكوت؟ نعم بالسكوت. السكوت المطلق أو السكوت عن شيء معين؟ أي لكن هل معناه أنه يأتي عليه زمان أنه لا يتكلم، أو نقول هذا يرجع إلى مشيئته؟ يرجع إلى مشيئته. طيب ما الجمع بين قوله هنا غير نسيان وبين قول الله تعالى نسي الله فنسيهم؟ أين هنا؟ نعم نعم الجمع بينهما أن النسيان في قوله نسي الله فنسيهم بمعنى الترك، وهنا بمعنى أين السهم، يعني ذهول القلب عن المعلوم هكذا في السبب. ثم قال الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا على آله وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قوله جاء رجل لم يعين اسمه، ومثل هذا لا حاجة إليه، ولا ينبغي أن نتكلف بإضاعة الوقت في معرفة هذا الرجل، وهذا يأتي بأحاديث كثيرة، إلا إذا كان يترتب على معرفته بعينه اختلاف الحكم فلا بد من معرفته. وقوله فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا الرجل طلب حاجتين عظيمتين، أولاهما محبة الله والثاني محبة الناس، وهذا أمر مقصود لكل أحد. كل إنسان يحب أن يحبه الله عز وجل، كل إنسان يحب أن يحبه الناس من مؤمن وكافر. فدله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمل معين محدد، فقال: ازهد بالدنيا. والزهد الرغبة عنها، الزهد بالدنيا الرغبة عنها، وأن لا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخر، هذا الزهد بالدنيا، وهو أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما يضر من أمور الدنيا، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخر. وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضر، لأنه يدخل في الزهد الطبقة الوسطى التي ليس فيها ضرر ولا نفع، فالزاهد يتجنب ما لا ينفع فيه، وأما الورع فيفعل ما أبيح له لكن يترك ما يضر. وقول يحبك الله هو بالجزم على أنه جواب ازهد، والدنيا هي هذه الدار التي نحن فيها، وسميت بذلك لوجهين: الوجه الأول دنيا في الزمن، والوجه الثاني دنيا في المرتبة. فهي دنيا في الزمن لأنها قبل الآخرة، ودنيا في المرتبة لأنها دون الآخرة بكثير جدا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن ليست بشيء الدنيا، فهي دنيا في الزمن لتقدمها على الآخرة، دنيا في المرتبة لدنو مرتبتها عن الآخرة. وسمعتم حديث: موضع صوت أحدكم بجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذلك لا تكاد تجد أن يمر عليك شهر أو شهران أو أكثر إلا وقد أصبت بالسرور أحزان. وما أصدق وصف الدنيا في قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر. وقوله: واذهب فيما عند الناس يحبك الناس، يعني لا تتطلع لما في أيديهم، ارغب عن ما في أيدي الناس يحبك الناس. وهذا يتضمن ترك سؤال الناس، أن لا تسأل الناس شيئا، لأنك إذا سألت الناس أثقلت عليهم وكنت دانيا سافلا بالنسبة لهم، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطية والسفلى الآخر. ففي هذا الحديث فوائد، منها علو همم الصحابة رضي الله عنهم، لا تكاد تجد أسئلتهم إلا لما فيه خير في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا. وهنا سؤال: هل الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا مثل هذا السؤال يريدون أن يطلعوا فقط أو يريدون أن يطلعوا ويعملوا؟ الثاني، بخلاف كثير من الناس اليوم، نسأل الله أن لا يجعل منهم، يسألون ليطلعوا على الحكم فقط لا ليعملوا به. ولذلك تجدهم يسألون عالما ثم عالما ثم عالما ثم عالما حتى يستقروا على فتوى العالم الذي توافق أهواءه، ومع ذلك لا، قد يستقبلونها بنشاط وقد يستقبلونها بفتور. ومن فوائد هذا الحديث إثبات محبة الله عز وجل، أي أن الله يحب محبة حقيقية. ولكن هل هي كمحبتنا للشيء؟ الجواب: لا، حتى محبة الله لنا ليست كمحبتنا لله، هي أعلى وأعظم. إذا كنا الآن نشعر بأن أسباب المحبة متنوعة وأن المحبة تتبع تلك الأسباب وتتكيف بكيفيتها، فكيف بمحبة الخالق؟ لا يمكن إدراكها. الآن نحب الأكل، أليس كذلك؟ طيب، نحب من الأكل نوعا نقدمه على نوع، أليس كذلك؟ وكذلك يقال في الشرب، نحب الجلوس إلى الأصحاب، نحب الوالدين، نحب النساء. هل هذه المحبات في كيفيتها وحقيقتها واحدة؟ يا جماعة لا، تختلف. محبة الخالق عز وجل لنا، اللهم حقق لنا هذا، ليست كمحبتنا إياه، فهي أعظم وأعظم، لكنها حقيقة. زعم أهل التعطيل الذين حكموا على الله بعقولهم وقالوا ما وافق عقولنا من أسماء الله من صفات الله تعالى، قالوا ما وافق عقولنا من صفات الله أثبتناه وما لا فلا. ولهذا أقول لكم قاعدتهم في هذا، يقولون: ما أقرته عقولنا من صفات الله أقرناه، وما خالف عقولنا نفيناه، وما لم توافقه ولا تخالفه فأكثرهم نفاه. قال ما يمكن نثبته حتى يشهد العقل بثبوته، وبعضهم توقف فيه. أيهم أقرب إلى الورع؟ أيهم أقرب إلى الورع؟ الذي توقف ومع ذلك فلم يسلك سبيل الورع. سبيل الورع أن نثبت ما أثبته الله لنفسه مطلقا، سواء أدركته عقولنا أم لا، وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه مطلقا سواء أثبتته عقولنا أو لا. وما لم ترد عقولنا بإثباته أو نفيه نثبته إن أثبته الله لنفسه، وننفيه إن نفاه الله عن نفسه. المهم نعود إلى المحبة. محبة الله للعباد ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف الصالح. قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال عز وجل إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وآياته متعددة. ماذا يقول أهل العقل الذين حكموا على الله بعقولهم؟ يقولون محبة الله يعني إثابته، يعني إثابته على العمل. فنقول الإثابة على العمل أليس من لازمها المحبة؟ لأنه لا يمكن أن يثيب على عمل إلا وهو يحبه. إذ العقل لا يمكن أن يحكم بأن أحدا يثيب على عمل وهو لا يحب العمل، العقل ينفي هذا. فإذا رجعنا إلى العقل صار العقل دليلا عليه، وحينئذ يجب أن نثبت المحبة بدون واسطة، نقول محبة حقيقية. طيب لو أنكروا المحبة وقالوا إن الله لا يحب، هكذا كذبوا القرآن. ولذلك نقول إنكار حقيقة الصفات إن كان إنكارا تكذيب وجحد فهو كفر، وإن كان إنكار تأويل فهذا فيه تفصيل. إن كان للتأويل مساغ لم يكفر، لكنه خالف طريق السلف فيكون بهذا الاعتبار فاسقا مبتدعا. وإن كان التأويل لا مساغ له لم يقبل منه، لم يقبل منه أبدا. ولهذا قال العلماء لو قال شخص والله لا أشتري الخبز في الأيمان، قال والله لا أشتري الخبز، وذهب واشترى خبز، فقلنا له عليك كفارة. قال لا، أنا أردت بالخبز الثوب، أيقبل أو لا يقبل؟ ها؟ لا يقبل، لأن هذا لا ليس له مسار في اللغة. لكن لو قال والله ما أنام إلا على فراش، ثم خرج إلى الصحراء ونام عليها، وقلنا له حنث لأنك لم تنم على فراش، قال أردت بالفراش الأرض، كما قال عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض فراشا. يقبل أو لا يقبل؟ يقبل، لأن هذا سائل. على كل حال يا أخوان، طريقة السلام وطريقة الأدب مع الله وطريقة الحكمة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، وأن نسكت عما سكت الله عنه. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب محبة الناس، أن يطلب محبة الناس، أي يعني أن يحبوه سواء كانوا مسلمين أو كفارا. حتى نقول لا حرج عليه أن يطلب محبة الكفار لهم، سبحان الله. تطلب محبة الكفار لك؟ الجواب نعم، لأن الله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ومن المعلوم أنه إذا برهم بالهدايا أو الصدقات فسوف يحبون، أو عدل فيهم فسوف يحبون. المحذور أن تحبهم أنت، وأما أن يحبوه كل الناس. ولهذا جاء في الحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على البلد قال: اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. لما أراد أن المحبة الصادرة منه قال إيش؟ صالح أهلها. ولما أراد المحبة الصادرة من الناس قال: حببنا إلى أهلها مطلقا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الزهد في الدنيا. ومعنى الزهد أن يترك ما لا ينفعه في الآخرة. وهل تتصورون أن المعنى أنه لا يلبس الثياب الجميلة ولا يركب السيارة الفخمة، وإنما يتقشف ويأكل الخبز بلا إدام وما أشبه ذلك؟ أو تقولون يتمتع بما أنعم الله عليه لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه، يحب من عبده أن يرى أثر نعمته عليه، وإذا تمتع بالملاذ على هذا الوجه صار نافعا له في الآخر؟ أيهما؟ الثاني بلا شك. ولهذا لا تقتر بتقشف الرجل ولبسه رديء الثياب، فرب حية تحت القش. ولكن عليك بعمله وأحواله. ذكرنا أن الزهد مرتبته أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الزهد من أسباب محبة الله عز وجل، لقول: ازهد في الدنيا يحبك الله. ومن أسبابه وهو أعظم الأسباب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب محبة الله للعبد اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن فوائد هذا الحديث الحث والترغيب في الزهد فيما عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله سببا لمحبة الناس له. وهذا يشمل أن لا تسأل الناس شيئا، وأن لا تتطلع وتتعرض أو تعرض في أنك تري كذا. مثال الأول: أن ترى مع شخص من الناس ما يعجبك من قلم أو ساعة وتقول: يا فلان هذه ساعة طيبة، ألا تهديها علي؟ فإن الهدية تذهب السخيف وتهادي وتحارف، وأتى بالمواعظ علشان إيش؟ عشان يأخذ الساعة. لكن إذا كان هذا ذكيا قال: وأنت أيضا أهدي علي ساعتك، ويأتي له بالنصوص. أقول بارك الله فيكم إن السؤال الناس ما عندهم لا شك أنه من أسباب إزالة المحبة والمودة، لأن الناس يستثقلون هذا ويستهجنون الرجل ويستذلونه، واليد العليا خير من اليد السفلى، هذه واحدة. أو تعرض بأنك تريده، ما تتصرف لكن تعرض، تقول ما شاء الله هذا القلم الذي معك ممتاز، ليتي أحس المسك. وش يعني هذا؟ نعم يعني عطنية. ولكن ارجع هذا الرجل، إذا قال لي تحصل مثل راح تول بالسوق. نعم صحيح، لأن ما أحب أن الناس تدنو أنفسهم إلى هذا الحد. دع نفسك عزيزة ولا تستدل، ولكن هنا مسألة، إذا علمت أن صاحبك لو سألته لسره ذلك، فهل تسأل؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى اللحم على النار قال ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة. فقال هو لا صدقة ولا هدية، لأن نعلم من اليقين أن بريرة نعم سوف تصر. فإذا علمت أن سؤالك يسر صاحبك فلا حرج. ثم قال مالك رحمه الله تعالى عن الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. طيب، الحديث يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار. الضرر معروف، الضرر يكون في البدن ويكون في المال ويكون في الأولاد ويكون في المواشي، أنواع. ولا ضرار أي ولا مضارة. والفرق بين الضرر والضرار أن الضرر يحصل بدون قصد والمضارة بقصد، ولهذا جاءت في صيغة المفاعلة. مثال ذلك، رجل له جار، له جار، وعنده أي عند الرجل شجرة يسقيها كل يوم، وإذا بالماء يدخل على جاره ويفسد، لكنه لم يعلم. نسمي هذا إيش؟ نسمي هذا ضرر. مثال آخر، رجل بينه وبين جاره سوء تفاهم، فقال لأفعلن به ما يضره، نعم، فركب ماطورا عند جداره له صوت كصوت الدركتر، قصده الإضرار بجاره، فهذا نقول مضار. المضار لا يرفع ضرره إذا تبين له، بل هو قاصر. وأما الضرر فإنه إذا تبين لمن وقع منه الضرر ارتفع رفعه. هذا حديث أصل عظيم في أبواب كثيرة، ولا سيما في المعاملات كالبيع والشراء والرهن والارتهان، وكذلك في الأنكحة يضار الرجل زوجته أو تضار زوجه. وكذلك في الوصايا يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة. المهم القاعدة متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة القاصد قاصد الإضرار. من ذلك مثلا كانوا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة، فإذا شارفت انقضاء العدة رجع ثم طلقها ثاني، فإذا شارفت انقضاء العدة رجع ثم طلقها ثالثة ورابعة إلى آخر. قصهم بذلك الإضرار، قصهم بذلك الإضرار. فرفع الله ذلك إلى حد ثلاث طلقات فقط. مثال آخر، رجل طلق امرأة ولها أولاد منه، ولها أولاد منه، حضنتهم لمن؟ حضنتهم للأم، إلا إذا تزوج، إلا إذا تزوج. المرأة تريد أن تتزوج، ولكن تخشى إذا تزوجت أن يأخذ زوجها أولاده، فتجد يهددها يقول إن تزوجت أخذت الأولاد، وهو ليس له رغبة في الأولاد ولا يريدهم، ولو أخذهم لأضاعهم، لكن قصده المضارة بالمرأة لا تزوج. هذا لا شك من حرام، عدوان عليه. ولو تزوجت وأخذ أولادها منها مع قيامها بواجب الحضانة ورضى زوجها الثاني بذلك، لكن قال أريد أن أضارها. وإلا نعرف أنه إذا أخذهم لم يهتم بهم، بل ربما يدعهم تحت رعاية ضرة أمهم، يعني الزوجة الثانية. وما ظنك إذا كان أولاد ضرتها تحت رعايتها سوف تهملهم، وسوف تقدم أولادها عليهم، وسوف تهينهم. لكنه أخذهم إيش؟ للمضاربة. هذا لا شك من المحرمات. مثال آخر، إنسان أوصى بعد موته بنصف ماله، أوصى بنصف ماله لأحد من الناس من أجل أن تنقص سهام الورثة، فهذا محرم عليه، مع أن للورثة أن يبطلوا ما زاد على الثلث. مثال آخر، شخص له ابن عم، ابن عم من بعيد لا يرثه غيره، فأراد أن يضاره وأوصى بثلث ماله مضارة لابن عم البعيد لا يأخذ المال، هذا أيضا حرام. لو سرنا على هذا الحديث لصلحت الأقوال، لكن النفوس مجهولة على الشح والعدوان، فتجد الرجل يضار أخاه وتجده يحصل منه الضرر ولا يرفع الضرر. طيب، يقول حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، يعني متصل السند، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسقط أبا سلمة. والحديث إذا سقط منه الصحابي سمي إيش؟ سمي مرسلا. ولكنه رحمه الله عن النووي قال له طرق يقوي بعضها بعضا، ولا شك أنه إذا تعدلت طرق الحديث وإن كان كل طريق على انفراده ضعيفا فإنه يقوى. ولها قال الشاعر: لا تخاصم لا تخاصم واحدا بأهل بيت فضعيفان يغلبان نعم يغلبان قويا، يعني لا تخاصم هذا البيت، لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. طيب هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الشريعة لا تقر الضرر وتنكر الإضرار أشد وأشد. ثم قال مؤلف الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضهم في الصحيحين. نعم صحيح. لا لكن ما تأتي معنى القوة إلا بدليل، أما إذا أطلقت فهي اليد الحقيقية. نعم يا سليم. إيه صحيح، هذا هو الواجب، الواجب السكوت، لكن أهل الكلام ابتلي بهم أهل السنة وصاروا يحدثون أقوالا. هل الله جسم؟ هل الله في جهة؟ هل الله محدود؟ وما أشبه ذلك من الكلمات التي لم ترد. ومعلوم أن أهل السنة لا يمكن أن يتركوا هؤلاء في الميدان وحدهم، لا بد أن يجادلوهم بالحق. ها العام والمبتدئ، أما العام فلا يترك له شيء، لا يترك له شيء. أما المبتدئ لا بد أن تذكر له، لأن المبتدئ مثل الذي يصعد الدرجة سيرقى شيئا فشيئا، ولو لم تذكر له مثل هذا لضاع، لأتاه إنسان جدلي وضاع. نعم يكون.
يذكروا معاني اللغة.
نعم.
قرار يسرد أربعة يعني بالعشرات.
نعم.
صفة.
نعم.
لغوية. فيوهم القارئ لأنه عنده علم في اللغة.
نعم.
ويبدأ من هنا يدخل الشبهات في نفي ما تثبته الصفة.
نعم.
في نفي الصفة بذلك.
نعم.
يعني الرجاء يعني تنبيه وسمحتم على هذا.
هذا صحيح. هم أصل التحريف لهم شبه. مثلا يقول لك العرش في اللغة له ستة معاني أو سبعة معاني، والاستواء له كذا وكذا معاني، ويغفل عن أن سياق الكلام يعين المعنى، السياق يعين المعنى من هذه المعاني. هذا إن صح ما يقولون. هم قالوا الاستواء بمعنى السيلة لغة، ونقول هذا كذب، كذب على اللغة. هاتوا لنا في القرآن والسنة ما يدل على أن الاستواء بمعنى السيلة، لكن هذا معنى احتسموه أنتم. وعلى هذا فقط يعني السياق يعين ويحدد المعنى المراد. مثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم، قد يقول القائد صلي عليهم صلاة جنازة مثلا، لأنها الصلاة إذا أطلقت في الشرع حملت على المعنى الشرعي، فيقال لما لم تكن حقيقة شرعية في هذا المجال حملت على معنى اللغة، وأن معنى صلي عليهم يعني ادعو لهم. نعم. يقول بعض الناس يحرج أخاه فيسأله فيعطيه إياه محرجا، قال أهل العلم هذا حرام ولا يملك الذي أعطاه، يعني لا يدخل في ملكه. وقالوا من أهدى له أحد هدية خجلا وجب عليه ردها، وهذا حق، فلا يجوز الإنسان أن يحرج أخاه حتى لو أنه أعطاه إياه مثلا وهو يعرف أنه لولا سؤاله ما أعطاه، فلا يجوز. نعم. إيش بين هذا وبين نعم. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقصد غيره لأنه كريم ويحب العطاء أكثر من المال. ثانيا أن الرجل لما سئل عن ذلك قال أريد أن تكون كفن، فصار يريد بها غرضا شرعيا فكانت كفن. نعم انتهى الوقت. ثم أن ذكرنا مسألة السؤال، إذا علمنا أن المسؤول يرغب هذا الشيء ويفرح به لكن يستحي أن يهدي عليه، فإذا سألته فرح فلا بأس بالسؤال. قال لو يعطى الناس بدعواهم إلى آخر، لو يعطى، من المعطي؟ المعطي من له حق العطاء كالقاضي مثلا والمصلح بين الناس، المهم من له حق الإعطاء. وقالوا بدعواهم أي بادعائهم الشيء، سواء كان إثباتا أو نفيا. مثال الإثبات أن يقول أنا أطلب فلانا 1000 ريال. مثال النفي أن ينكر ما يجب عليه لفلان، مثل أن يكون في ذمته 1000 ريال لفلان ثم يدعي أنه قضاها، أو ينكر أن يكون له عليه شيء. لدعا هل جوه له، لدعا رجال أموال قوم ودماءهم، أموال قوم أي بأن يقول هذا لي. هذا وجه. وجه آخر أن يقول في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا، فيدعي دينا أو عينا. الدماء أن يقول هذا قتل أبي، هذا قتل أخي وما أشبه ذلك، أو يقول هذا جرحني، فإن هذا نوع من الدماء. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماء، لأن كل إنسان لا يخاف الله عز وجل لا يهم أن يدعي الأموال والدماء، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنفق. البينة ما يبين به الحق على المدعي، واليمين على من أنفق. اليمين في دفع الدعوة، والبينة في إثبات الدعوة، فهنا مدع ومدع عليه. المدعي عليه البينة، والمدعي عليه ايش؟ عليه اليمين ليدفع الدعوة. ولكن نعم، واليمين على من انكر، اي من انكر دعوة المدعي. هذا الحديث اصل عظيم في القضاء، وهو قاعدة عظيمة في القضاء ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين اثنين وما إلى ذلك. يقول البينة، نعم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. الرجال الذين الذي ذكر هم الذين لا يخافون الله، وأما من خاف الله فلن يدعي ما ليس له من مال ولا دم. في هذا الحديث فوائد، منها أن الدعوة تكون في الدماء والأموال، لقوله أموال قوم ودماء، وهو كذلك، وتكون في الأموال الأعيان وفي الأموال المنافع، كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة سنة، هذا منافع. وتكون أيضا في الحقوق، كأن يدعي الرجل أن زوجته لا تقوم بحقه أو بالعكس. المهم أن الدعاوى بابها واسع، لكن هذا الضابط. وذكر المال والدم على سبيل المثال، وإلا قد يدعي حقوقا أخرى. من فوائد هذا الحديث حماية أموال الناس ودمائهم، يعني الشريعة جاءت بحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب. ومن فوائد هذا الحديث أن البينة على المدعي. فما هي البينة؟ البينة أنواع، منها الشهادة، قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذه واحدة. البينة ظاهر الحال، ظاهر الحال، فإنها بينة. مثال ذلك رجل ليس عليه عنان، يلحق رجلا عليه عمامة وبيده عمامة ويقول: يا فلان أعطني عمامتي. الآن الرجل الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر، ظاهر الحال، لأن المشحوق عليه عمامة وهي عمامته وبيده عمامة، ولم تجد العادة كأن الإنسان يحمل عمامة معه وعلى رأسه عمامة. فالآن شاهد الحال لمن؟ للمدعي. شاهد الحال المدعي، فهو أقوى. فنقول في هذا الحال الذي ادعى أن العمامة التي بيد الهارب له هو الذي معه ظاهر الحال، لكن لا مانع من أن نحلفه بأنها عمامته. طيب، كذلك أيضا اختلف الزوجان في أواني البيت، فقالت الزوجة: الأواني لي، وقال الزوج: الأواني لي. فمن لن يقبل قوله؟ ننظر حسب الأواني، إذا كانت من الأواني التي يستعملها الرجال فهي للزوج، وإذا كان من الأواني التي يستعملها النساء فهي للزوج، وإذا كان صالحة لهما فلا بد من البينة على المدعي. طيب، إذا القرائن بينة أو غير بينة؟ القرائن بينة، يعني لا تختص بالشهود. ومن ذلك قصة سليمان عليه السلام، فإن سليمان مرت به امرأتان إحداهما معها ولد، نعم مرت به امرأتان معهما ولد، وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر، فأكل الذئب ولد الكبرى، واحتكمتا إلى داود، فقضى به داود قضى بأن الولد للكبيرة اجتهادا منه، لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها والصغيرة في مستقبل العمر، قضى به للكبيرة. فخرجتا إلى سليمان من داود، وكأنهما والله أعلم في نزاع، فسألهما سليمان: ما هذا؟ أخبرتاه بالخبر، فقال: لا، ما دمتما في نزاع فهات السكين، تعب السكين، وقال سأشق الولد نصفين. أما الكبيرة فوافقت، وأما الصغيرة قالت لا لا يا نبي الله، الولد ولدها، فقضى به للصغيرة، لأن هنا بينة وهي القرينة الظاهرة التي تدل على أن الولد لمن؟ للصغيرة، لأنها أدركتها الشفقة وقالت كونه مع الكبيرة ويبقى في الحياة أحب إلي من فقد الحياة. والكبيرة لا يهمها هذا، لأن ولدها قد أكله الذئب. هذه من القرائن. كذلك قصة يوسف الحاكم الذي حكم، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدق وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. الأمثلة كثيرة. من ذلك أيضا امرأة ادعت على زوجها أن له سنة كاملة لم ينفق، والرجل يشاهد يأتي للبيت بالخبز والطعام وكل ما يحتاجه البيت، وليس بالبيت إلا هو وامرأته، ودعت عليه أن له سنة لم ينفق، وقال إنه ينفق. من الظاهر معه؟ مع الزوج، فلا نقبل قوله. وإن كان الأصل عدم الإنفاق، لكن هنا ظاهر طول، وهو مشاهدة الرجل يدخل على بيته بالأكل والشرب وغيرهما من متطلبات البيت. طيب، في القسامة، القسامة أن يدعي قوم قتل لهم قتيل بأن القبيلة الفلانية قتلته، وبين القبيلتين عداوة، ادعت التي لها القتيل أن هذه القبيلة قتلت صاحبهم والقاتل فلان عينته، فهنا مدعي ومدعي عليه. من المدعي؟ أولياء المقتول، والمدعي عليه القبيلة الثانية. إذا قلنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقلنا البينة ليست الشاهد بل ما أفان الحق، اختلف الحكم. ولو قلنا أن البينة الشاهد لقلنا للمدعين هاتوا بينة على أن فلانا قتله، وإلا فلا شيء لكم. لكن السنة جاءت على خلاف هذا، جاءت بأن المدعين يحلفون على هذا الرجل أنه قتل صاحبهم، يحلفون 50 يمينا بأنه قتل صاحبهم، فإذا حلفوا فهو كالشهود تماما.